بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الرابعة من المسائل الأربع هي المغالبة. المصنف عنون المسألة الثالثة بالمراهنة، وعنون هذه المسألة بالمغالبة لوجود الرهن في تلك المسألة وعدم وجود الرهن في هذه المسألة. إذن الحديث عن اللعب بالآلات غير المعدة للقمار من دون وجود الرهن أو من دون وجود العوض، طبعا غير الخف والحافر والنصل والريش، لأن هذه الأمور ورد نص خاص بجوازها. صاحب الرياض رحمه الله قال: الأكثر قالوا بتحريمه، ثم حكى الإجماع عن جماعة على التحريم، ودعوى الإجماع على التحريم ظاهرة من العبائر المحكية عن التذكرة. ولدينا رواية، هذه الرواية لا سبق أو لا سبق، الآن راح نتكلم عن هذا الشيء، عن هذه القراءة، لكن هذه الرواية لا سبق إلا في ثلاث: في الخف أو الحافر أو النصل. هذه الرواية ظاهرة في حرمة المسابقة بالآلات غير المعدة للقمار غير الموارد المنصوصة، ودعوى الإجماع على التحريم التي قلنا إنها ظاهرة من العبارات المحكية عن التذكرة. هذه الدعوى معللة كما سنقرأ بأن الإجماع إنما هو لأجل الإطلاق، يعني النص مطلق، والمستفاد من الرواية بحسب الإطلاق أن اللعب بالآلات غير المعدة للقمار من دون رهن حرام. فبما أن الإجماع مستند إلى هذه الرواية فيكون إجماعا مدركيا. لكن صاحب المسالك ذهب إلى جواز المسابقة بغير عوض، وتبعه السبزواري وجماعة من الفقهاء، وقال صاحب المسالك، حطوا بالكم على استدلاله، يقول: أما الإجماع فغير ثابت، ولا يوجد نص يدل على التحريم، فبما أن الإجماع غير ثابت والنص غير موجود يصل المجال عند الشك في المغالبة من دون عوض هل هي حرام أم لا، يصل المجال إلى أصالة الإباحة. والنص الذي تمسك به العلامة لا يدل على الحرمة. طبعا هذا كلام المصنف، الآن المصنف يريد أن يبين لماذا قال صاحب المسالك لا يوجد نص على التحريم، مع أن العلامة ذكر النص في كلامه. المصنف يقول: النص الذي تمسك به العلامة لا يدل على التحريم، لأن كلمة سبق أو سبق يحتمل فيها التحريك، يعني نقرأها سبق على وزن نصر، فتكون الرواية أجنبية عن المقام. وصاحب المسالك ذكر في كلامه أن التحريك في السبق هو المشهور، فتكون النتيجة بناء على التحريك هي حرمة المسابقة مع الرهن. يعني إذا قرأنا الرواية لا سبق إلا في ثلاث، تكون هذه الرواية دالة على حرمة المسابقة مع الرهن، ونحن نبحث في صورة عدم الرهن. ثم يقول المصنف: الرواية لا تدل على حرمة المسابقة مع الرهن. إذن أول شيء هو قال أن الرواية يستفاد منها حرمة المسابقة مع الرهن، الآن يريد أن يقول الرواية لا تدل على حرمة المسابقة مع الرهن. لماذا؟ لأن غاية ما يستفاد منها فساد المعاملة، وهذا احتمال قوي وهو الأظهر من الرواية. طيب، هذا يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل على أن المستفاد من الرواية فساد المعاملة؟ يقول: لأن لا النافية، لا النافية إذا كانت الرواية لا سبق يكون معنى الرواية لا مراهنة إلا في ثلاث، أي أن المراهنة في غير الثلاثة فاسدة، فيكون للرواية مدلول مطابقي وهو فساد المراهنة، ومدلول التزامي وهو عدم استحقاق الغالب منهما للعوض. طيب، إن قلت المراد من النفي في قوله صلى الله عليه وآله لا سبق هو النهي التكليفي عن المسابقة، يعني يقول لا سبق، هذا التعبير، هذا التعبير تعبير بالنفي مع أنه يريد النهي. لماذا عبر بالنفي؟ يقول عبر بالنفي لأجل أن النفي آكد دلالة على الحرمة من النهي. واضح؟ فالرواية تدل على الحرمة التكليفية بمعنى عدم جواز العقد الواقع على المسابقة من دون رهن. هذا هو الإشكال اللي هو إن قلت. والجواب أن حمل النفي على النهي ممكن، نحن لا نمنع من ذلك، لكن يحتاج إلى دليل، وحيث لا يوجد دليل على ذلك فيكون الحمل المذكور في غاية البعد. ثم يقول المصنف: لو أغمضنا عن القراءة بالتحريك وقلنا، طبعا هذا كله بناء على القراءة بالتحريك سبق، أما إذا قلنا أن القراءة بالسكون يعني لا سبق، أيضا لا تكون الرواية دالة على الحرمة التكليفية. لماذا؟ لأن احتمال دلالة الرواية على الفساد مساو لاحتمال دلالتها على الحرمة التكليفية، فتكون الرواية مجملة، لأنه يحتمل أن قوله صلى الله عليه وآله وارد مورد الغالب. الغالب هو شنو؟ الفرد الغالب الخارجي شنو هو؟ هو التغالب مع الرهان، فيحمل عليه. إذن المنفي هنا هو صحة العقد، فيكون النفي ظاهرا في الفساد. إذن حتى لو قرأنا هذه الكلمة، قرأناها بالسكون اللي هي السبق، لا تدل الرواية على الحرمة التكليفية. هذا كله بالنسبة إلى الدليل الأول، وهو عموم النهي الذي ذكره العلامة في التذكرة. نطبق هذا المقدار. يقول: الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه. شوفوا، الرابعة المغالبة، زين، يعني بمعنى أنه اللعب الحاصل بين جماعة أو بين اثنين أحدهما غايته أن يغلب الآخر، واللعب هنا بالآلات غير المعدة للقمار وبغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه، اللي هو الخف والحافر والريش والنصل، لأن هذه الأمور المسابقة فيها قام نص خاص على جوازها. طيب، والأكثر على ما في الرياض على التحريم، يعني الأكثر قالوا بحرمة المغالبة بغير عوض، بل حكي فيها، يعني في فيها شلون رجع الضمير، يعني في الرياض، زين، بل والأنسب أن يقول فيه، بل حكي فيها عن جماعة دعوى الإجماع عليه. إذن أول مرة كانت شهرة، الآن هناك دعوة إجماع على تحريم المغالبة بغير آلات القمار من دون عوض، وهو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة. فعن موضع منها، يعني من التذكرة، أنه لا يجوز المسابقة في المصارعة بعوض وبغير عوض عند علمائنا أجمع. طيب، شوفوا هذا الإجماع معلل، يعني مدرك الإجماع معروف، لهذا يقول لعمومي، هذا تعليل لذهاب العلماء أجمع إلى شنو؟ إلى أنه لا تجوز المسابقة. يقول لعموم النهي، يعني لإطلاق النهي، لأنه لا سبق إلا في ثلاث، فبالتالي لا سبق سواء كان بعوض أو بغير عوض، لعموم النهي إلا في الثلاثة الخف والحافر والنصل. وظاهر استدلاله، يعني ظاهر استدلال العلامة في التذكرة، أن مستند الإجماع هو النهي، فيكون الإجماع إجماعا مدركيا، وهو جار، يعني عموم النهي جار في غير المصارعة أيضا. طيب، وعن موضع آخر، يعني من التذكرة، لا يجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق، سواء أكان بعوض أم بغير عوض عند علمائنا. هذه أيضا العبارة تدل على وجود الإجماع. وفيه، يعني في كتاب التذكرة أيضا، لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات عند علمائنا. وقال أيضا، الآن قاعد يذكر لنا العبارات التي تدل على وجود الإجماع. وقال أيضا، يعني العلامة في التذكرة قال لا تجوز المسابقة على مناطحة الغنم ومهارشة الديك بعوض وبغير عوض. قال، يعني العلامة، وكذلك لا تجوز المسابقة بما لا ينتفع به في الحرب، وعد فيما مثل به، يعني من ضمن الأمور التي ذكرها وعدها، اللعب بالخاتم والصولجان ورمي البنادق والجلاهق، الجلاهق زين اللي هي الكرات المصنوعة من الطين، والوقوف على رجل واحدة ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرد وسائر الألعاب، وكذلك اللبث في الماء، يعني أنه يغطس في الماء، يمكث في الماء اللي مثلا يرى أيهما أطول نفسا مثلا. ثم قال العلامة، وجوزه بعض الشافعية وليس بجيد، وليس بجيد، يعني العلامة يقول هذا الجواز الذي ذكره بعض الشافعية هذا ليس بجيد، انتهى. طيب، هذا بالنسبة ل أنه كلام العلامة الذي ذكر فيه الإجماع على تحريم المغالبة بغير الآلات المعدة للقمار من دون عوض. لكن صاحب المسالك ذهب إلى الجواز، يقول: وظاهر المسالك الميل إلى الجواز، واستجوده في الكفاية. السبزواري رحمه الله قال هذا جيد، وتبعه بعض من تأخر عنه للأصل، يعني أصالة الإباحة، وعدمي، شوفوا وعدمي، يعني لماذا تمسك بالأصل بعد عدم ثبوت الإجماع وعدم النص، يعني عدم وجود نص يدل على التحريم عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهي. صاحب التذكرة ذكر الرواية، فكيف تقول لا يوجد نص على التحريم؟ يقول: وهو غير دال. المصنف يقول هذا النص لا يدل على الحرمة. لماذا؟ يقول: لأن السبق في الرواية يحتمل التحريك. هذه الرواية لماذا قرأتموها لا سبق؟ لأن لا سبق، السبق هو فعل المتسابقين، ويحتمل أن تقرأ لا سبق يعني لا عوض، يعني لا رهن، هكذا. بل في المسالك أنه المشهور في الرواية القراءة بالتحريك هو المشهور في هذه الرواية، وعليه، يعني بناء على قراءة التحريك، فلا تدل يعني الرواية إلا على تحريم المراهنة. هذا أول شيء. المصنف إذن إلى هنا يقول الرواية لا تدل إلا على ماذا؟ حرمة المغالبة مع العوض، لأن قلنا المراهنة هي المسألة الثالثة، هذه المسألة مغالبة ولا يوجد فيها عوض. إذن هذه الرواية لا تدل على حرمة اللعب بالآلات غير المعدة للقمار من دون رهن. وحيث أننا نتكلم في هذه الصورة، إذن الرواية إذا كانت تدل على حرمة اللعب بالآلات غير المعدة للقمار مع الرهن تكون أجنبية عن المقام. هذا أول شيء. الآن يترقى ويقول: بل هي غير ظاهرة في التحريم أيضا، يعني الرواية حتى ما تدل على حرمة أنه المراهنة، واضح؟ لماذا؟ لاحتمال إرادة فسادها، لأنه يحتمل أن يكون المراد من لا سبق يعني لا مراهنة، يعني أنه هذه المعاملة فاسدة وغير صحيحة، بل هو الأظهر، يعني فساد المراهنة أظهر، فتكون الرواية دالة على الحكم الوضعي ولا تدل على الحكم التكليفي. لماذا أظهر؟ يقول: لأن نفي العوض ظاهر في نفي استحقاقه. الآن الشارع يريد أن يبين بأن لا مراهنة، لا مراهنة لماذا؟ كي ينفي استحقاق الغالب العوض. فالأنسب والأظهر أن يقول لا سبق، لا سبق يعني لا رهانة، يعني لا عوض، يعني ينفي العوض، يعني نفي العوض دليل على الفساد، والمراد من هذا التعبير هو نفي استحقاق الغالب العوض المجعول في المسابقة. نفي استحقاق العوض هذا مدلول التزامي لفساد المراهنة، واضح؟ وإرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد. قد تقول أن النفي هنا يراد منه النهي، هذا الإشكال اللي ذكرناه. إذن لماذا عبر بالنفي مع أنه يريد النهي؟ شلون لا ضرر ولا ضرار؟ لا ضرر، البعض قال أنه المراد هو النهي عن الإضرار، وإنما عبر بالنفي لأن النفي آكد دلالة على الحرمة من النهي. واضح؟ بدل لا يقول لا تتسابق يقول لا سبق، وهذا آكد. إذن الرواية تدل على الحرمة التكليفية. شنو معنى لا سبق؟ يصير لا يجوز العقد الواقع على المسابقة بلا عوض. هذا كلام المستشكل. المصنف يقول وإرادة نفي جواز العقد عليه، يعني إرادة جواز العقد عليه، يعني شنو الحكم التكليفي، أنه يريد الحكم التكليفي، هذا في غاية البعد. واضح؟ شنو جوابنا احنا؟ قلنا حمل النفي على النهي ممكن، إلا أنه يفتقر إلى دليل، والدليل حسب الفرض غير موجود في المقام، فهذا الحمل حمل النفي على النهي يكون في غاية البعد. على تقدير السكون، وإرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد على تقدير السكون. هو لما ذكر أنه يحتمل أن تكون القراءة بالتحريك وبالفتح، يعني لا سبق، فيكون المعنى أنه السبق شي يصير العوض، فإذا كان لا سبق فالرواية تدل على فساد المعاملة. هنا يريد أن يقول ماذا؟ لو أغمضنا عما ذكرنا وقلنا نقرأ بقراءة السكون ونقول لا سبق، أيضا الرواية لا تدل على الحرمة التكليفية. شوفوا، فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي، يعني الحرمة، فيحتمل نفي الصحة، يعني الفساد. ليش؟ أنه تقول هذا الاحتمال مساو لذاك الاحتمال، يعلل. شوف التعليل، يعني لماذا أنه يراد من الرواية نفس الصحة؟ يقول لوروده، يعني ورود النفي المستفاد من قوله لا سبق، مورد الغالب. مورد الغالب من اشتمال المسابقة على العوض نقطة. إلى هنا نحن ذكرنا الدليل الأول الذي تمسكوا به وهو هذا النص. طبعا هم ادعوا شهرة أول شيء، ثانيا إجماع، ثالثا النص. الإجماع غير ثابت، وإذا كان ثابت فهو مدركي. الشهرة بعد أنه حالها أوضح من أن يخفى. يبقى النص، النص ناقشنا فيه، فبالتالي هذا الدليل الأول لا يصلح أن يكون دليلا على حرمة المغالبة بغير عوض. أما الدليل الثاني الذي تمسكوا به لإثبات أن المغالبة بغير عوض حرام، فهو المسابقة والمغالبة بغير عوض قمار. شوفوا دليلهم، يقولون المسابقة والمغالبة حتى لو كانت بغير عوض هي قمار، لأن معنى القمار هو المغالبة، فتكون أدلة القمار دالة على حرمة المسابقة سواء كانت بعوض أو من دون عوض. زين، ما هو الدليل على أن كل مسابقة قمار؟ يقول هو إطلاق قوله في الرواية وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر. هذه كانت الرواية المتقدمة التي نقلها المصنف عن تفسير القمي عن أبي الجارود عن الإمام الباقر عليه السلام. هذه الرواية مطلقة تشمل وجود الرهن وعدم وجود الرهن، فتدل على حرمة مطلق المغالبة حتى لو لم يكن هناك عوض ولم يكن هناك رهان. طيب، هذا هو الدليل الثاني. قد تقول من باب الإشكال أن القمار إنما يصدق فيما إذا كان هناك أمرين، أحدهما اللعب بالآلات المعدة للقمار حتى لو لم يكن هناك رهان، هذا قلنا عنه أنه قمار. الأمر الآخر اللعب بالآلات غير المعدة للقمار مع وجود الرهان. واضح؟ ونحن هنا نتحدث عن اللعب بالآلات غير المعدة للقمار مع عدم وجود الرهن، فبالتالي هذا ليس قمار، لأن القمار متقوم بهذين الأمرين. يعني الأمر الأول لابد أن يكون اللعب بالآلات المعدة للقمار حتى لو لم يكن هناك رهان، نقول هذا قمار. الأمر الثاني أن يكون اللعب بالآلات غير المعدة للقمار لكن مع وجود الرهان. والشاهد، هذا المستشكل يتكلم، يقول والشاهد على ما أقول هو الرواية التي رواها الإمام الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام. وانت لاحظ كلمة رهان، إن الملائكة لتحضر الرهان، يعني لابد أن تلاحظ كلمة رهان الموجودة في الرواية حتى تعرف أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم وما سوى ذلك قمار حرام لا يشمل المغالبة بغير آلات القمار مع عدم وجود الرهان، وأن إطلاق وما سوى ذلك قمار محرم يشمل المغالبة بغير آلات القمار مع وجود الرهان، ونحن نتحدث في هذه المسألة مع عدم وجود الرهان. طيب، ما هو الجواب أيها المصنف؟ يقول المصنف هذه الدعوة في غاية البعد. شنو هي؟ يقول أنت اشترطت في معنى القمار، اشترطت أن يكون اللعب بآلات القمار، وهذه دعوة ضعيفة جدا. لماذا؟ لأن القمار هو مطلق المغالبة سواء كانت بآلات القمار أو بغيرها. الدعوة الثانية منك أيضا ضعيفة، لأنك تقول القمار يتقوم بوجود أمرين، أحد أمرين، الأمر الأول بينا ضعفه، الأمر الثاني ماذا كان؟ أنك اشترطت وجود الرهان، هذا أيضا دعوة ضعيفة، لأن مفهوم القمار غير مرتبط بوجود الرهان وعدم وجود الرهان، لأن القمار هو مطلق المغالبة، وجد الرهان أم لم يوجد. واضح؟ طيب، هذا جواب المصنف. المصنف بين هذا الكلام، الآن راح أبين على وجه التفصيل. ما هي الدعوة الأولى أيها المستشكل؟ تقول أنت، يعني المستشكل يقول وجود آلة القمار، يعني وجود آلة القمار هو مقوم لمعنى القمار، كي يصدق أنهم يتقامرون لابد أن توجد آلة قمار، وإن لم توجد الآلة لابد أن يوجد الرهان. ونحن قلنا قبل قليل أن هذه دعوة باطلة. والشاهد على ما نقول، ما هو الشاهد؟ أن الآلة تضاف إلى القمار. خلوا بالكم، شوفوا الشاهد اللي جاب المصنف. أنت عندما تقول آلة قمار، يعني الآلة تضاف إلى القمار، وإضافة شيء إلى شيء دليل على وجود التغاير بينهما. لأننا لو أضفنا الآلة إلى القمار وقلنا إن الآلة داخلة في مفهوم القمار، لكانت الإضافة عندما نقول آلة قمار، لكانت الإضافة من قبيل إضافة الشيء إلى نفسه، وهذا لا معنى له. الحاصل، لو كان معنى القمار هو اللعب بآلات القمار، لكانت الآلة داخلة في معنى القمار. واضح؟ يعني في قولنا آلة قمار، إنزين، تكون الآلة داخلة في معنى القمار، فلا يكون قولنا آلة قمار صحيح، لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. والحال أننا نرى صحة إطلاق آلة القمار على الآلة التي يلعب بها مع العوض، وهذا شاهد على أن القمار يطلق على اللعب بعوض، سواء كان بآلات القمار أو بغيرها. الحاصل، الآلة خارجة عن حقيقة القمار، كما هو الحال في سائر الآلات التي تضاف إلى الأعمال. عندنا كثير من الآلات تضاف إلى الأعمال، تقول آلة الكتابة، آلة الخياطة، آلة الطبخ إلى آخره. الآلة تغاير هذه الأعمال. واضح؟ إذن هذا دليل على أن معنى القمار غير متضمن للآلة. يعني لا تقول أنه لابد في تحقق معنى القمار من اللعب بآلات القمار. نقول أنه آلة القمار زين لا تدخل في معنى القمار، كما أن آلة الخياطة ليست هي الخياطة. الآلة شيء والخياطة عمل آخر. وآلة الكتابة، الكتابة شيء والآلة شيء آخر. وبعد عندنا الدعوة اللي ادعاها، اللي هو أن العوض مأخوذ في معنى القمار. قلنا هذه دعوة باطلة. لماذا باطلة؟ الروايات الدالة على حرمة القمار تدل على ماذا؟ تدل على حرمته، سواء كان مع الرهان أو من دون الرهان. بمجرد أن يتحقق معنى القمار وتوجد حقيقة القمار، إذن هذا حرام. واضح؟ سواء كان هناك رهان أم لم يكن هناك رهان. هذا هو جواب المصنف. ثم يقول رحمه الله: فتأمل. شوفوا هذه فتأمل، لعله إشارة إلى أن إضافة شيء إلى شيء وإن كانت تقتضي التغاير، لكن لا تقتضي التباين. فرق بينهما، لأن التغاير قد يكون على نحو تغاير الجزء والكل. الجزء يغاير الكل، مثل ما تقول صفحات الكتاب، الصفحات تغاير الكتاب. إذن هذا الجواب الذي أجبت به أيها المصنف هذا غير تام. لماذا؟ لأنه إضافة شيء إلى شيء وإن كان يقتضي التغاير، لكنه لا يدل على التباين، والتغاير قد يكون على نحو الجزء والكل. فيحتمل أن تكون إضافة الآلة إلى القمار من باب إضافة الجزء إلى الكل، كما قلنا في صفحات الكتاب. وعليه كلام المصنف من أن إضافة الآلة إلى القمار دليل على عدم دخول الآلة في معنى القمار، هذا الجواب غير صحيح. نطبق هذا المقدار، يقول: وقد يستدل للتحريم، يعني تحريم المغالبة بغير عوض، أيضا بأدلة القمار، بناء على أنه، يعني القمار، مطلق المغالبة ولو بدون العوض، كما يدل عليه، يعني يدل على ماذا؟ يدل على أن معنى القمار هو مطلق المغالبة، ما تقدم من إطلاق الرواية اللي هي رواية أبي الجارود عن الإمام الباقر، بكون اللعب بالنرد والشطرنج بدون العوض زين قمارا. شوفوا الرواية، الرواية هكذا: وأما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر. يعني هو جعل النرد والشطرنج وكل قمار ميسر. إذن النرد والشطرنج قمار سواء كان مع العوض أو بلا عوض، هذا معنى إطلاق الرواية، واضح؟ ودعوى، هذا المستشكل الذي قلنا هناك مستشكل، نقرأ الإشكال. يقول: ودعوى أنه يشترط في صدق القمار أحد الأمرين، إما كون المغالبة بالآلات المعدة للقمار وإن لم يكن عوض، وإما المغالبة مع العوض وإن لم يكن بالآلات المعدة للقمار، على ما يشهد به، يعني يشهد بصدق القمار على الأمر الثاني اللي هو ليس بآلات القمار، زين؟ واضح؟ ليس بآلات القمار، وأما المغالبة مع العوض وإن لم يكن بالآلات المعدة للقمار، يعني مغالبة مع عوض والآلة ليست من آلات القمار، هذا هو الثاني، زين؟ على ما يشهد به إطلاقه، يعني إطلاق القمار على الثاني، هذا اللي قلناه في الرواية التي هي إن الملائكة لتحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام، هذا إطلاق القمار في قوله صلى الله عليه وآله: وما سوى ذلك قمار، يشمل اللعب بالآلات غير المعدة للقمار مع وجود العوض. إذا المستشكل يقول لابد في صدق القمار من وجود أحد أمرين: أن تكون الآلة من آلات القمار، الثاني أن يكون هناك عوض. يعني لو لم تكن الآلة من آلات القمار وكان هناك عوض يصدق القمار، بل على ما يشهد به إطلاقه في رواية الرهان في الخف والحافر في غاية البعد. هذا هو الجواب عن الإشكال. ودعوى كذا وكذا في غاية البعد، بل الأظهر أنه مطلق المغالبة، القمار هو مطلق المغالبة. زين، ما الدليل على ذلك أيها المصنف؟ يقول: ويشهد له أن إطلاق آلة القمار موقوف على عدم دخول الآلة في مفهوم القمار. زين، عندما نطلق ونقول آلة القمار، متى يصح هذا الإطلاق؟ هذا يصح إنما يصح إذا كان هناك تغاير بين الآلة والقمار. فلو كانت الآلة داخلة في القمار يكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وهذا لا معنى له، واضح؟ كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال، مثل ما تقول آلة الكتابة، آلة النقاشة، آلة الخياطة، وهكذا. والآلة غير مأخوذة في المفهوم. إذن إلى هنا أثبت أن الآلة لا دخل لها تقول لابد أن تكون الآلة من الآلات المعدة للقمار، نقول لا أيها المستشكل، لأن الآلة لو دخلت في مفهوم القمار لكان من باب إضافة الشيء إلى نفسه وهذا لا معنى له، فلا بد أن لا تشترط أن تكون الآلة من آلات القمار كي يصدق القمار، واضح؟ طيب، كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال، والآلة غير مأخوذة في المفهوم. وقد عرفت، إحنا بجاوب عن الأمر الثاني اللي قال المستشكل أن يكون هناك مراهنة وعوض، وقد عرفت أن العوض أيضا غير مأخوذ فيه. من وين عرفت؟ مما سبق، الروايات التي دلت على حرمة القمار تدل على حرمة القمار سواء كان هناك عوض أم لم يكن هناك عوض، فالعوض غير داخل في مفهوم القمار. ثم يقول فتأمل كما بينا في أثناء الشرح بأنه لعله إشارة إلى عدم صحة هذا الاستدلال، وأن الإضافة هنا من باب إضافة الجزء إلى الكل كما يقال في صفحات الكتاب. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني. وأما الدليل الثالث على تحريم المغالبة من دون عوض، فهو بعض الأخبار المتقدمة كرواية الفضيل اللي سأل فيها الإمام الباقر عليه السلام، سأله عن هذه الألعاب التي يلعب بها، زين، من النرد والشطرنج اللي بعدين قال حتى انتهيت إلى السدر. فالإمام قال، الإمام عليه السلام قال إذا ميز الله بين إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون؟ فالراوي قال مع الباطل، قال وما لك والباطل؟ تذكرونها هذه الرواية، والرواية التي نقلها المصنف عن مجالس المفيد الثاني ولد الشيخ الطوسي رحمه الله بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير الميسر، أن كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر. إذن كيف نقرب الاستدلال هنا؟ نقول هكذا: اللعب بغير الآلات المعدة للقمار من دون عوض مصداق للباطل، كما في رواية الفضيل اللي قال لأنه إذا ميز الله الحق من الباطل مع أيهما يكون، قال مع الباطل، الإمام قال وما لك والباطل، يعني الباطل وما لك والباطل كأنه تعبير عن أنه لا يناسبك ولا يليق بك، أنت إنسان مؤمن والمؤمن لا أنه يفعل الأمور التي تتصف بالباطل. إذن اللعب بغير الآلات المعدة للقمار بلا عوض مصداق للباطل فيكون حراما. إنزين، وفي الرواية الثانية التي نقلها عن مجالس المفيد الثاني، اللعب بغير الآلات المعدة للقمار بلا عوض مصداق للهو، واللهو حرام. ولدينا رواية واردة في بيان حكم اللعب بالأربعة عشر، هذه اسم اللعبة، هي لعبة مشهورة عند الصبيان، يحفرون صفين من الحفر الصغيرة، في كل صف سبع حفر ويلقون بكرة صغيرة على العموم، إذا الكرة مثلا توقفت داخل الحفرة فيكون فائزا، إذا الحفرة الأولى أو الثانية أو الثالثة لها طريقة. الإمام عليه السلام قال لا تستحب من اللعب غير الرهان والرمي، يعني لا تختار شيئا من اللعب غير الرهان على الفرس والرهان على الرمي بالقوس. إذن المغالبة بغير الآلات المعدة للقمار يصدق عليها اللهو واللعب فتكون حراما. ويؤيد تحريم اللعب بغير آلات القمار من دون رهن قوله كل لهو أو كل لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة. صاحب الرياض استدل في المقام على التحريم بالأخبار الدالة على حرمة اللهو. ليش؟ يقول لأن اللعب أو المغالبة بغير آلات القمار بلا عوض من مصاديق اللهو واللعب. نطبق هذا المقدار. يقول بلى. ويمكن أن يستدل على التحريم يعني تحريم المغالبة بغير عوض أيضا بما تقدم من أخبار حرمة الشطرنج والنرد معللة أو معللة بكونها من الباطل واللعب اللي هي رواية الفضيل، وأن كل ما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر. هذه الرواية التي ذكرها عن مجالس المفيد الثاني. وقوله عليه السلام في بيان حكم اللعب بالأربعة عشر لا تستحب من اللعب غير الرهان والرامي. طبعا يبين المصنف أن المراد من الرهان هو رهان الفرس، لأن هذا كان عندما يطلق الرهان على طول ينصرف إلى رهان الفرس والمسابقة بالخيل. ثم يقول يريد أن يقرب الاستدلال بهذه الروايات. ولا شك في صدق اللهو واللعب فيما نحن فيه ضرورة أن العوض لا دخل له في ذلك. ويؤيده ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة، وعد منها إجراء الخيل يعني تمرين الفرس للركوب في الحرب. زين الرواية إلا في ثلاثة، في تأديبه الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته امرأته فإنهن حق. واضح الرواية هكذا على العموم. ويؤيده ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة، وعد منها إجراء الخيل وملاعبة الرجل امرأته. زين هذا بالنسبة لي. ويقول ولعله لذلك، شفتوا هذا اللي ذكرناه، لعل هذا هو السبب الذي جعل صاحب الرياض يستدل على حرمة اللعب بغير آلات القمار بلا عوض بأخبار حرمة اللهو. زين وطبعا تبعه كما سنقرأ أو هو تبع المهذب. يقول ولعله لذلك كله استدل في الرياض تبعا للمهذب بما دل على حرمة اللهو، لكنه قد يشكل الاستدلال. المصنف يقول الاستدلال على حرمة المغالبة بغير آلات القمار من دون عوض بالأخبار الدالة على حرمة اللهو مشكل. الآن شنو وجه الإشكال؟ يقول المصنف عنوان اللهو، هذا العنوان ينتفي فيما إذا كان هناك غرض صحيح لهذه المغالبة. الآن المسابقة الركض مثلا، العدو أو رفع الأحجار أو المصارعة، إذا كان هناك غرض صحيح، غرض عقلائي صحيح، إما يتمرن لأجل الحرب أو لأجل صحة البدن أو لأجل تقوية العضلات أو المهم تجيب لي غرض صحيح، فإذا كان هناك غرض عقلائي صحيح ينتفي عنوان اللهو. وإذا انتفى عنوان اللهو لا تعد هذه المسابقات من اللهو. إذن ما يمكن أن نتمسك بأدلة حرمة اللهو لإثبات حرمة هذه المسابقات مطلقا. نقول هذه المسابقات حرام مطلقا لأدلة حرمة اللهو، نقول هذا مشكل. إذن لابد أو الأنسب أو يمكن، أنت بعد حط لك كلمة من عندك لأن الآن نريد أن نناقش، يمكن أن نفصل ونقول المغالبة وأنا قلت مغالبة ليش؟ أبي أقول هذه المسابقات اللي بدون رهن إن صدق عليها عنوان له، متى يصدق عليها عنوان له؟ إذا لم يكن هناك غرض عقلائي صحيح. فبالتالي إن صدق عليها عنوان له فهو حرام، المغالبة حرام. وإذا كانت لهذه المغالبة غرض صحيح عند العقلاء فلا يصدق عليها عنوان له فتكون مباحة. إذن هذا هو الأنسب. لكن المشكلة أن هذا التفصيل قول ثالث يا مولانا، هذا قول بالفصل، لأن العلماء على فرقتين. فرقة تقول بحرمة هذه المسابقات مطلقا، وفرقة تقول بإباحة هذه المسابقات مطلقا، لأنه مسابقات ولا يوجد عوض ولا يوجد رهان. أنت تجي وتقول نقول بالحرمة في بعض الموارد، وهو فيما إذا لم يتعلق بالمسابقة غرض صحيح، ونقول بالإباحة في بعض الموارد، وهو فيما إذا تعلق بالمسابقة غرض صحيح، نقول هذا قول ثالث مخالف لكلا القولين، والقول بالفصل باطل، فيكون الإشكال باطلا. المصنف يقول هذه الدعوة أنتم من وين جايبيها؟ يعني أنه فرقة تقول كذا وفرقة تقول، أصلا ولا يوجد أحد يقول بالتفصيل، هذا من وين جايبينه؟ أصلا دعوة عدم وجود من يقول بالتفصيل، هذه دعوة جزافية لا، أو أول شيء غير ثابتة ولا دليل عليها، فيكون التفصيل المذكور إنزين أنه هذا التفصيل اللي ذكرناه لا يكون قولا بالفصل، فيكون الإشكال صحيح. نطبق هذا المقدار، يقول لكن قد يشكل الاستدلال فيما إذا تعلق بهذه الأفعال اللي هي المصارعة والعدو ورفع الأحجار المسابقات، فيما إذا تعلق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عرفا، فيمكن إناطة الحكم اللي هو حرمة اللعب باللهو، لنقول حرمة اللعب بغير آلات القمار بلا عوض، هكذا نقول كل ما صدق عليه عنوان اللهو يكون حراما وإلا فلا يكون حراما، فيمكن إناطة الحكم باللهو، ويحكم في غير مصادقه، يعني في غير مصادق اللهو يحكم بماذا؟ بالإباحة. إذن نقول إن صدق اللهو نحكم بالحرمة، وإن لم يصدق اللهو نحكم بالإباحة، إلا أن يكون قولا بالفصل، إذا كان قول بالفصل فهو باطل، فكلامك وتفصيلك أيها المصنف يكون مشكل. واضح؟ شوفوا الجواب، وهو غير معلوم، أنت من وين جايب أنه لا يوجد أحد يقول بهذا التفصيل وهذا قول ثالث وقول بالفصل؟ نقول لا، هذا لا هو قول بالفصل، ودعوى عدم وجود شخص يفصل هذا التفصيل الذي ذكرناه دعوى جزافية لا دليل عليها، وبالتالي الإشكال وارد. والقول الصحيح هو أن نقول إن كان هناك غرض عقلائي لهذه المسابقة فهي مباحة، وإن لم يكن هناك غرض عقلائي بحيث يصدق الله فهذه المسابقة حرام، وهو غير معلوم، يعني كون التفصيل المذكور هذا اللي ذكرته أنا قولا بالفصل هذا مو معلوم، لأنه يمكن أن يوجد قائل بالتفصيل. وسيجيء بعض الكلام في ذلك عند التعرض لحكم اللهو وموضوعه، يعني أنه قضية ترتب الغرض العقلائي على فعلين، هل يوجب إباحة الفعل أم لا، سيأتي إن شاء الله تعالى هذا تمام الكلام في القمار وإن شاء الله في الدرس القادم نقرأ المسألة 16 وهي القيادة. زين، هذا ستأتي إن شاء الله هذه المسألة في الغد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.